بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 16 من شهر جمادى الأول سنة 538 و400 وألف، معنا مجلس جديد من مجالس شرح منهج السالكين للعلامة ابن سعد رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم في بداية كتاب الجنائز. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة، والجنازة ويقال أيضا الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح. وقال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى: الجنازة الميت، الجنازة الميت، ويفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير، يعني يقال الجنازة للميت والجنازة للسرير الذي يحمل عليه الميت، أو عكسه، أو بالكسر السرير مع الميت. معنى أنه يقال الجنازة ويقال الجنازة، وكل ذلك جائز لغة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بذكر بعض الأحاديث التي أشار بها إلى بعض الأحكام المرتبطة بالجنائز. فقال رحمه الله: كتاب الجنائز قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه من حضره الموت. إذن قوله لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. إذن المقصود من هذا الحديث ليس تلقين الموتى كما يظنه بعض الناس، وإنما المقصود من حضره الأجل ومن حضره الموت يلقن لا إله إلا الله فيذكر بهذه الكلمة. وهل يؤمر بها؟ هل يقال له قل لا إله إلا الله أو تذكر عنده فقط؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل حسن في هذه المسألة، فيقول: إن كان المريض قويا يتحمل، قويا يتحمل، أو كان كافرا، فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله واختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وإن كان مسلما ضعيفا ويخشى من جزعه لو أمر، فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عمه أبا طالب أمره فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، لأن بعض العلماء يقول لا تقول له قل لا إله إلا الله وإنما أذكرها عنده، ولكن هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هو الصواب. وأما الحديث الثاني وهو حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإنه حديث ضعيف، نكتب عنده هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يصلح للحجة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه يشرع قراءة القرآن عند المحتضرين، لأن قوله اقرأوا على موتاكم يفسر مما فسرنا به الحديث السابق، يعني اقرأوا على من حضره الأجل، اقرأوا عندهم سورة ياسين فإنها تقرأ عندهم فيسهل لهم النزع أو بهذا المعنى. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، والراجح عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، وهذا حكم شرعي، فالصواب أن يقال أن ذلك لا يشرع. فإن قال قائل ما لماذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان حديثا ضعيفا، فالجواب عن ذلك أن يقال أن المؤلف ربما يرى أنه حديث صحيح، وربما أنه قلد من يصححه من أهل العلم، وربما أنه ممن يرى العمل بالأحاديث الضعيفة وفي هذا الباب، وكذلك ربما أنه يرى أنه ضعيف ولكن كما ذكرنا يرى أنه لا مانع من العمل به لأدلة أخرى في هذا المقام. والصواب كما ذكرنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يستدل به، وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية للمسلم. وفي النهاية يبقى أن المؤلف رحمه الله اجتهد، فما أصاب فيه وهو كثير يشكر عليه، وما أخطأ فيه فإنه لا يتابع. وقد ذكر العلماء أمورا يستحب فعلها عند المحتضر، فقد تقدم معنا أنه يستحب أن يلقن كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، كذلك يستحب أن يذكر له محاسن عمله أي الأعمال الصالحة التي عملها، وأن يذكر بفضل الله وسعة رحمته ليفتح له باب الرجاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل، يعني لا ييأس، يفتح له باب الرحمة أن الله عز وجل غفور وأن رحمة الله واسعة وأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين وأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، فيذكر بهذه الأشياء حتى يغلب عنده باب الرجاء فيموت وهو يحسن ظنه بربه جل وعلا أن الله غفار للذنب وغفار لمن تاب. فإذا مات كذلك مما يستحب أن يذكر بالوصية، فيقال له أوصي، والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فإذا كان على الإنسان حقوق وعليه أمور وعنده ودائع فيجب عليه أن يوصي بها، ويجب عليه أن يبينها للناس لمن وراءه حتى لا تبقى في ذمته. فإن لم يكن عليه حقوق ولا واجبات فإنها تستحب له الوصية إذا كان له مالا يوصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وتكون الوصية من ثلث المال لا يزيد عليها، لا يصلح أن يزيد في الوصية عن ثلث ماله، يعني تبرع بنصف ماله إذا كان له ورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإذا كتب الوصية وأشهد عليها فهذا أمر حسن، فقد فعله السلف، كانوا يكتبونها ويشهدون عليها ويوصون من وراءهم بطاعة الله وبالإيمان بالله وبالثبات على هذا الدين. إذن هذه بعض الأمور التي تتعلق بأحكام المحتضر. أحكام المحتضر، إذا حضر الإنسان من يحتضر فإنه يستعمل هذا الذي ورد في السنة وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا مات الإنسان بين يديك يستحب أن يبادر الحاضرون إلى تغميض عينيه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إذن يبدأ بتغميض عينيه ثم بشد لحييه فيغطي الفم لئلا يدخله شيء من الأذى أو الهوام ونحو ذلك، يعني يجعله يحرص على أن يكون الفم مغلقا ولو حتى بشد يعني خرقة يشد بها اللحيين. وهكذا يستحب له أن يعمل على تليين مفاصله، تليين المفاصل اليدان وجهة القدمان والركبتان، بحيث أنه يرفعها ويضعها حتى لا تيبس على حالة معينة، ثم يبادر إلى خلع ثيابه ثم ستره بثوب ساتر، لأن بقاء الثياب على الجسد تحدث فسادا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام، فيغطى الميت كاملا. إذن هذا ما يتعلق بالآداب التي يفعلها المسلم إذا حضر ميتا أو مات بين يديه أحد. بعد ذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة تجهيز الميت، فقال رحمه الله تعالى: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قوله فرض كفاية، فرض كفاية، الفرض هنا يقصد به العلماء الأمر أو الواجب الذي إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن جملتهم أو عن باقيهم، إذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الإثم عن الباقي، لا يطالب به جميع المؤمنين على الأعيان، وإنما يطالب به جماعة منهم. فإذا مات الميت وجب على المسلمين أو على جماعة منهم القيام بتجهيزه وتكفينه. والمؤلف أشار إلى الدليل على هذه المسألة بهذا الحديث: أسرعوا بالجنازة، وسيأتي معنا الإشارة إلى وجه الاستشهاد من هذا الحديث. الأمر الأول في تجهيز الميت القيام بغسله، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع وأن رجلا وقصته راحلته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله اغسلوه بماء وسدر استدل به العلماء على أن غسل الميت واجب، وقوله وكفنوه في ثوبيه استدل به العلماء على أن تكفين الميت واجب، وقوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه، وفي رواية ولا تحنطوه، استدل به العلماء على أن السنة في الميت أن يغسل وأن يوضع الحنوط في تغسيله وأن يطيب بعد ذلك، وهذه أمور أجمع عليها العلماء رحمه الله تعالى. وقوله والصلاة عليه وحمله ودفنه، يأتي إن شاء الله معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى على النجاشي وعلى غيره، مما يدل على أن ذلك من الأمور الواجبة. المؤلف لما ذكر هذه المسائل جاء بهذا الحديث أسرعوا بالجنازة. العلماء رحمه الله تعالى يقولون قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أمر بالإسراع، وهذا الأمر بالإسراع يشمل الإسراع في تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه وجميع متعلقات التجهيز. لهذا المؤلف أشار بهذا الحديث إلى هذه المسائل. لا يتأخر في تجهيز الميت إلا لمصلحة راجحة، كأن يموت فجأة، فحينئذ يتعين تأخيره حتى يتحقق موته. أو يتأخر الناس قليلا ابتغاء كثرة الجمع، أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه، يعني إذا وجدت مصلحة أو حاجة فلا مانع من التأخير بحيث لا يسرع الفساد إلى الميت. وفي هذا الحديث من الفوائد حديث أسرعوا بالجنازة، فيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم، فإن الرسول يقول إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع عن البعد عن أسباب الشر، فإنها لو كانت فاسدة أو كانت الجنازة غير صالحة فليسارع الناس إلى الانتهاء مما هم فيه حتى يبتعدوا عن ملابسة أسباب الشر. وفي الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم الروح والنعيم في البرزخ، وهذا أمر تواتر وجاءت به السنة كثيرا، ولا ينكره إلا من كان في قلبه هوى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة. نفس المؤمن معلقة يعني محبوسة، محبوسة عن المقام الكريم الذي هيأه الله عز وجل لها. ما هو سبب حبسها عن هذا المقام؟ الدين. سبب الحبس هو الدين، ولهذا المؤلف جاء بهذا الحديث ليبين الحث على الإسراع في قضاء دين الميت، وهذا من الأمور المهمة، أن يبادروا إلى قضاء دينه لو أمكن قبل أن يدفن، وإلا فإنه إذا دفن يبادرون إلى قضاء الدين. يقول الحافظ ابن قدامة ويسارع في قضاء دينه وإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فلم يصلي عليها، قال أبو قتادة صل عليها يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه، رواه البخاري. الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبدأ الإنسان بالدين، فإذا انتهى من دينه ينتقل إلى الوصية فيفرقها ويعجل بإخراجها على ما أوصى به الميت. وهذه الأمور يسميها العلماء حقوق تتعلق بالتركة. إذا مات الميت فإنه يبدأ بتجهيزه، وهذه يسميها العلماء مؤن التجهيز. فإذا انتهوا من تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ومبادرة إلى أداء ذلك، فإنه يجب البدء بالدين، البدء بالدين وقضائه. فإذا انتهوا من ذلك فالوصية، إذا انتهوا من ذلك فالوصية بعد ذلك. فإذا قضي الدين وصرفت الوصية بعد ذلك ينتقل إلى الإرث والتوارث واقتسام ما بقي بعد ذلك. وتغسيل الميت فيه فضل عظيم. يقول العلامة الألباني رحمه الله: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. والثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والذي يطمع في الحصول على هذا الأجر ينبغي له أن يتعلم الصفة الشرعية في تغسيل الميت حتى يشارك في هذا الباب الذي عزف عنه كثير من الناس، ولا سيما النساء، فإنه قد تموت المرأة فلا تكاد تجد من يقوم بتغسيلها وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعزوف كثير من الرجال وكثير من النساء عن تغسيل الموتى. وفي تغسيل الميت جاء حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وقد غسلت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هي ومن معها ممن يساعدها اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث جملة من الفوائد المرتبطة بتغسيل الميت والقيام عليه. من ذلك أنه يختار في تغسيل الميت الثقة الصالح الأمين الذي يستر عليه ويبتغي بتغسيله وجه الله جل وعلا. وأضاف العلماء على الصفة بعض الأمور التي تعين في تغسيل الميت فنبهوا عليها. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إذا جئنا لتغسيل الميت فإن الأفضل أن نضعه على سرير، يؤتى بسرير مرتفع، وإذا كان هذا السرير يعني فيه ليس مغلقا من أسفله، ليس مغلقا وإنما فيه فتحات حتى ينفذ منه الماء، فالأفضل أن يغسل الميت على سرير، يوضع على السرير ثم تستر عورته ويجرد من ثيابه كلها، ويكون تغسيله في حجرة بعيدا عن العيون، بعيدا عن العيون. إذن هذه المرحلة أن يؤتى بسرير يوضع الميت عليها وقد جرد من ملابسه إلا موضع العورة، يستر بإزار. ثم بعد ذلك يأتي الغاسل، أول ما يأتي فيرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه، يعني يجعل الميت على هيئة الجالس أو القريب من هيئة الجلوس. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك حتى إذا كان في بطنه شيء من الأذى يخرج، ثم يمرر يده على بطنه ويعصر بطنه قليلا، وإذا خرج منه شيء من القبل أو الدور فإنه يغسل المكان وينظف المكان. كيف ينظف الميت؟ يضع خرقة على يده اليسرى ثم يغسل ذلك المكان وينظفه حتى يرى أنه لم يبق في باطنه شيء. إذن هذا أول شيء يفعله المغسل، يرفع الغاسل قريبا من هيئة الجلوس ويمرر يده على بطنه ويعصره وينظف بعد ذلك ما خرج من المخرجين ويغسل المكان حتى يطهره. قد يتيسر هذا في بعض الأموات وقد لا يتيسر، يعني بعض الأموات قد لا يتيسر أن يرفع، فيكتفى بعصر البطن وبمسحها إن تيسر ذلك. إذن يضع على يده خرقة ويغسل الموضع ويغسل، ولا يباشر يده بمس عورة الميت، لا يبادر بمباشرة يده لعورة الميت، وإنما يكون على يده خرقة أو يضع القفازات الموجودة اليوم التي يسرت على الناس. إذا انتهى من ذلك فإنه يزيل القفاز الذي على يده اليسرى ويستبدل شيئا آخر طاهرا نقيا في كلتا يديه اليمنى واليسرى. انتهى من تنظيف عورته وإزالة الأذى عنه، ينوي الغسل حينئذ، ينوي الغسل ويبدأ بالوضوء، فيوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يدخل الماء إلى أنفه ولا إلى باطن إلى داخل فمه، وإنما يغسل أسنانه من الظاهر ويغسل أنفه من الخارج ويكتفي بذلك، لأن دخول الماء إلى داخل الميت يعمل على إفساده. إذا انتهى من الوضوء كاملا يغسل رأسه ولحيته بماء السدر المطحون أو الصابون أو غير ذلك. في هذه الأثناء يكون المغسل قد هيأ إناء وضع فيه ماء وخلطه بالسدر، خلطه بالسدر المطحون كما وردت بذلك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن غسل ابنته اغسلنها بماء وسدر. إذا لم يوجد السدر يستبدل بالصابون، فيبدأ يغسل رأسه ولحيته، وإذا كانت امرأة يغسل رأسها، تغسل المرأة رأسها وضفائرها حتى ينقى ويزال ما عنه من الأذى، ثم بعد ذلك يبدأ بتغسيل الميامن، الجهة اليمنى من الميت، الجهة العليا لأنه على ظهره، ثم يغسل اليسرى، يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يعينه من معه ويقلب الميت من الخلف ويغسل ظهره بادئا بالميامن ثم المياسر. إذن يبدأ يغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة العنق وصدره وجنبه وفخذه وساقه، يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلقٍ، ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر، ثم يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظهر وما هنالك، ثم يعود فيحرفه ويغسل شقه الأيسر، وهكذا حتى ينتهي من كامل جسد الميت. وهذا تعتبر الغسلة الأولى، تعتبر الغسلة الأولى. وينصح في هذه الحال باستعمال الرفق في تقليب الميت، والرفق في دلك أعضائه، وكذلك في عصر بطنه وسائر أموره، لأن كل ميت يحتاج، لأن الميت في هذه الحال يحتاج إلى الترفق معه حتى لا يحدث أي مضاعفات أخرى لتتعلق بالميت من كسر أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق. ثم يغسل الغسلة الثانية كذلك بدون وضوء، إنما غسلة ثانية وغسلة ثالثة، فيغسل الميت ثلاثا، أقل شيء تكون ثلاث. فإذا احتاج المغسل ورأى أنه يحتاج إلى زيادة فيزيده وترا، اغسلنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. والميت لا يوضأ إلا مرة واحدة ما لم يخرج منه شيء فيعاد الوضوء. في الغسلة الأخيرة يجعل المغسل كافور، والكافور معروف ذو رائحة زكية يشد به جسد الميت ويعمل على تبريد الجسد وتطييبه وإظهار الرائحة الطيبة منه. وإذا كان الميت يحتاج إلى قص الأظافر فقد اختلف العلماء في ذلك، هل تقص أظفار أو لا تقص، والراجح أنها تقص، تقص أظفاره، لا مانع أن تقص الأظفار، ويؤخذ كذلك من شعر شاربه إذا كان طويلا، وأما اللحية فإنها لا تحلق، فلا يجوز حلق اللحية لا للحي ولا للميت. وأما شعر العانة فإنه لا يتعرض له لأن في ذلك كشف للعورة بغير حاجة. والمغسل في كل أحوال غسله يكون حريصا على ستر الميت وعلى عدم إظهار عورته حتى ينتهي من تغسيله، فإذا انتهي من تغسيله يعمل على تجفيفه، يعمل على تجفيفه، فإذا جففه يكون من معه من المساعدين قد جهزوا سريرا آخر وضع عليه الكفن، فينقل من هذا السر الذي غسل عليه بعد أن يجفف إلى الكفن مع ستر العورة، هذا الإزار الذي كان يستر العورة أثناء التغسيل يزال ويوضع إزار آخر حتى لا تنكشف العورة، ثم يحمل ويوضع على السرير الذي قد جهز عليه الكفن. هذا باختصار ما يتعلق بتغسيل الميت، نرجو الانتباه له لأن الإنسان قد يوكل إليه مثل هذه الأمور فيعملها ويؤجر، وخاصة أن طلبة العلم وطالبات العلم ينبغي أن يحرصوا على مثل هذه الأعمال الصالحة المباركة، الأعمال التي يحتاج إليها عامة الناس. هذه الأعمال باب تغسيل الميت إذا دخل فيه من لا يحسن ربما أحدث فيه بعض البدع، بعض الخرافات، بعض المسائل التي لا يجوز، فعلى طالب العلم أن يكون حريصا على أن يشارك في هذا الخير لما في ذلك من الأجر العظيم وفي الدعوة إلى الله ونشر السنة. قال المؤلف بعد ذلك: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. بعد أن أشار إلى تغسيله تكلم في هذا السطر عن الإشارة إلى الكفن، يقول الواجب في الكفن، الكفن أو تكفين الميت تقدم أنه واجب وأنه فرض كفاية، هنا قال الواجب في الكفن، إذا الكفن واجب، ودليل الحديث السابق وكفنوه في ثوبين، الواجب أن يكون ثوبا واحدا والمستحب أن يكون ثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وتحسينه أن يكون ثلاثة أثواب كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المراد بتحسين الكفن أن يكون غالي الثمن، وإنما يكفن الميت بكفن نظيف ونقي وكثيف وساتر، ويكون من لباس الناس غالبا، يعني لا يكون غال ولا يكون من الرديء. فإحسان الكفن معناه أن يختار أحسن ما يكون، وأحسن ما يكون هو الأبيض النظيف الجديد، وأن يكفنه على السنة على الوجه المشروع. فأشار المؤلف إلى أن الواجب هو ستر جميع البدن بثوب واحد، فإذا لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر أو شيء من الزروع التي تغطيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبين المؤلف أن المحرم الذكر لا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها لأنها محرمة، ويكون التكفين بثوب ساتر لا يصف البشرة، والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة لفائف بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف أي من قطن، وتكون بيضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ما هي الطريقة للتكفين؟ مثل ما ذكرنا، يكون المغسل قد جهز مكانا أو جهز سريرا آخر يضع عليه الكفن، يضع عليه الكفن. أولا، الكفن كما ذكرنا عبارة عن لفافة أو ثلاث لفائف تلف على الميت، تلف على الميت، يعمل على تجهيزها. كيف يجهزها؟ يجهزها بأنه يقطع من الكفن بمقدار طول الميت مرتين، بمقدار طول الميت يعني مرتين. بهذه الطريقة يكون قد جهز لفافة واحدة عن الميت. يعني هذه من القياسات، من القياسات التي يعني ينبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. إذا كان الميت طوله مثلا 1.50 متر، فمعناه يأخذ لفافة، تكون هذه اللفافة يعني أطول منه بمرتين، معناه يأخذ ثلاثة متر. وينتبه أيضا إلى عرض الميت، إذا كان عرضه كبيرا، عرضه مثلا 40 سنتي أو كذا، فإنه يحرص على أن يأخذ من الكفن ما هو ضعف ذلك، لأنه سيلف، هذه اللفافة تلف على الميت، مثل الملاءة التي يعني يضعها الإنسان على نفسه عند النوم، فإنه يلتف فيها كاملا، هكذا الميت تلف عليه اللفافة كاملة. السرير الذي يوضع عليه الميت توضع اللفافة الأولى في الأعلى، ثم اللفافة الأخرى فوقها، ثم اللفافة الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت فوق هذه اللفائف، ثم اللفافة التي هو تحتها تضم عليه كاملا وتربط من الجانبين، من جهة الأقدام ومن جهة الرأس، تلف حتى تكون قد لفت عليه كاملة، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة، ثم يؤتى بأربطة يجهزها المغسل، أربطة تربط، يربط من جهة الرجل ويربط من جهة الرأس ويربط في الوسط، وكذلك عند القدمين، عند الساقين، وكذلك عند الصدر، وبذلك يكون قد عمل على تكفينه وتجهيزه للصلاة عليه بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالرجل. وأما المرأة فإن من العلماء من يقول تكفن كما يكفن الرجل، ولكن كثير من العلماء قالوا الأفضل أن تكفن المرأة في 5 أثواب: يوضع لها إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار معروف، الإزار يستر به الجزء السفلي من جسد المرأة، الإزار يستر به الجزء السفلي من جسد المرأة. والخمار المقصود به ما يستر به الشعر والرأس، ما يستر به الشعر والرأس، هذا ما يتعلق بالخمار. والقميص، القميص كيف يصنع، يعني القميص أو كيف نعمله من الكفن؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في هذا أن ينظر إلى طول الميتة، المرأة الميتة ينظر إلى طولها، ثم يقطع من القماش بمقدار هذا الطول مرتين، يعني ضعفا، فإذا كان طولها 1.5 متر يقطع 3 متر، ثم تنصف، يعني توضع قطعة فوق الأخرى بطول المرأة الميتة، ويقص من طرف ما يدخل به، يقص يعني ما يدخل به رأس المرأة، من أجل أن يكون من أسفلها ومن أعلاها، هذا معناها القميص، هذا معناه القميص الذي يوضع للمرأة في حال تكفينها، قطعة قماش بطول المرأة مرتين مضاعفا، يقص في الوسط فتحة لإدخال الرأس منها، بحيث إذا دخل رأسها يكون الجزء الأول من أسفلها أو من خلفها يعني توضع عليه، والجزء الآخر من أعلاها، فيكون بذلك قد غطي صدرها ونحرها بهذا القميص. إذن الإزار والخمار والقميص، ثم يؤتى بلفافتين تلف على المرأة كاملة، وبذلك تكون قد سترت المرأة سترا كاملا وكفنت في 5 أثواب. يستحب في هذا الكفن أن يجمر ويبخر ويطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. هذه الصفات يعني تعرف بمراجعة كتب أهل العلم وبتوضيحها وبيانها، يعرف الإنسان كيف يعني يكفن وكيف يغسل وكيف يقوم على هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به وشرعه الله عز وجل لنا. إذن هذا كله يدخل في باب تجهيز الميت. يبدأ الإنسان كما ذكرنا بيراعي الآداب التي تكون عند المحتضر، ثم يبادر إلى تغسيله وإلى تكفينه، ثم يأتي بعد ذلك باب الصلاة عليه، ولهذا نبه عليها المؤلف فقال: وصفة الصلاة عليه. وصفة الصلاة عليه، ثم ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة عليه. نرجئها إن شاء الله إلى المحاضرة الثانية بعد هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.